لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا شرح على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضمن البرنامج العلمي المتبع في تدريس العقيدة الذي كان موجودا قبل ذلك بزمن، وكنا قد انتهينا بحمد الله تعالى فيه إلى كتاب التوحيد للإمام المؤلف رحمه الله تعالى. ولا يخفاكم جميعا إن شاء الله أن هذا الكتاب، أعني كشف الشبهات، وثيق الصلة بكتاب التوحيد، وهو معه بمنزلة الرد مع التأصيل، فإن كتاب التوحيد هو الذي عني فيه بالتأصيل، بتأصيل مسائل التوحيد في نفسها بذكر أدلتها وما يتعلق بها على قواعد أهل السنة والجماعة. ويبقى بعد ذلك الرد على المخالفين في هذا الباب العظيم، والشبهات التي يستندون إليها في مخالفتهم. فيأتي هذا الكتاب الذي هو كشف الشبهات يمثل هذه المرحلة، مرحلة الرد، فبعد التأصيل يأتي الرد. ولهذا لا ينصح بدراسة هذا الكتاب قبل دراسة كتاب التوحيد، لأن التأصيل يأتي أولا، لا ينبغي أن يقدم الرد على التأصيل، بل لابد أن تؤصل المسألة في نفسها أولا قبل أن ينتقل الطالب أو الباحث إلى مرحلة الرد. وبناء على ذلك فينبغي أن يعود إخواني جميعا إلى كتاب التوحيد، لأنه مضى على ذلك زمن ليس بالقصير، فينبغي أن يعودوا إلى الشرح وأن يستذكروا المسائل التي مرت فيه بحمد الله تعالى، حتى يكونوا على استعداد كاف للدخول في هذا الكتاب. وسترون إن شاء الله تعالى أن أصل المسائل واحد فيما بين الكتابين، بمعنى أن الإمام رحمه الله في كتاب كشف الشبهات اعتنى بتأصيل مسائل التوحيد، فذكر معنى التوحيد وحقيقته وما إلى ذلك من المسائل التي سبقت معنا في كتاب التوحيد. فهذه المادة قد سبق بيانها وتفصيلها بحمد الله تعالى، عليكم السلام، سبق بيانها وتفصيلها بحمد الله تعالى في كتاب التوحيد. فدفعا للتكرار سيحال في تأصيل المسائل العلمية نفسها على ما سبق في كتاب التوحيد. يعني إذا تحدثنا عن معنى التوحيد مثلا وعن معنى لا إله إلا الله، فلن نتكلم بنفس التفصيل الذي سبق في كتاب التوحيد، وإنما سيحال عليه، تمام؟ فأحببت أن أبين هذا من أول الأمر حتى يكون واضحا، وحتى يستعد إخواني إن شاء الله تعالى. إنما الذي نعتني به هنا الرد على الشبهات التي يستند إليها أهل الباطل المخالفون في هذا الباب العظيم، في باب التوحيد، وخصوصا توحيد العبادة. وقد سبق شرح هذا الكتاب بحمد الله تعالى وتوفيقه قبل ذلك، يعني في غير هذا البرنامج. في هذه المرة سنتبع طريقة مختلفة، وهذه الطريقة تقوم على تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: مقدمة وموضوع وخاتمة. وإذا تأملت في هذا الكتاب فعلا ستجد أنه مقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. فالمؤلف رحمه الله لم يشرع في الموضوع مباشرة الذي هو كشف الشبهات نفسها، وإنما بدأ بمقدمة وأطال فيها النفس وتحدث في مسائل عديدة، ثم بعد ذلك دخل في الموضوع الذي هو الرد على الشبهات، ثم ذكر بعد ذلك خاتمة يسيرة ختم بها الكتاب. فهذه إذن ثلاثة أجزاء. فالطريقة المتبعة إن شاء الله أننا أولا نقرأ المقدمة من الكتاب مع توضيح لمعنى كلام المؤلف رحمه الله في الجملة، ثم بعد ذلك تلخص المقدمة في صورة مسائل، يقال هذه المقدمة اشتملت على مسائل، المسألة الأولى والثانية إلى آخره، يعني على غرار الطريقة التي سبقت معنا في اعتقاد الصابونية مثلا، تمام؟ الطريقة مشابهة إلى حد كبير. ثم بعد ذلك في القسم الثاني الذي هو كشف الشبهات سنقرأ القسم بأكمله ثم نلخصه في ثلاث شبهات أو أربعة، لأن هذه الشبهات فعلا تعود إلى هذه الشبهات، وخصوصا أن هناك شبهات متشابهة يعني اختلف عرضها، وهي في الحقيقة شبهة واحدة تعود إلى أصل واحد ومأخذ واحد والرد عليها واحد لا يختلف. فمن المفيد للطالب أن تجمع له هذه الشبهات المتنوعة في شبهة واحدة جامعة، ويعرف الرد عليها على سبيل التفصيل وعلى سبيل الاستيعاب، الرد الذي يستوعب هذه الشبهات كلها لو أننا لخصناها في شبهة واحدة جامعة. تمام. ثم بعد ذلك تكون الخاتمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق لما فيه الخير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما ولوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائت بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيه ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
من هنا تبدأ مقدمة الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. القضية عندنا في التوحيد، والخلاف في التوحيد، والشبهات في التوحيد، إذن لابد أن تكون الفاتحة في بيان معنى التوحيد. وهنا ينتبه الطالب إلى شيء مهم جدا، انتبه لمسلك العلماء وطريقتهم في رد الشبهات، وانتبه إلى أهمية التأصيل قبل الرد. يعني حتى في هذا الكتاب الذي هو أصالة موضوع للرد، المؤلف رحمه الله يعتني أيضا بالتأصيل، وهذا لابد منه، لأنه لابد من إرساء القاعدة أو الأرضية التي يتفق عليها المتناظران أو المتناظرون. تمام. لابد أن يكون هناك أصل يرجعون إليه، فحتى نثبت هذا الأصل لابد أن نبين المسألة نفسها التي نتنازع فيها ما هي. إذا كنا نتنازع مثلا في مفهوم الاتباع، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن نعرف أولا ما المقصود بالسنة، أليس كذلك؟ وما المقصود باتباعها، وما صورة القضية التي نتنازع فيها، وما موطن النزاع؟ هل نتنازع في اتباع السنة التي هي من قبيل النوافل والمستحبات كالرواتب والسواك ونحو ذلك، أم نتنازع في أمور اعتقادية، أم نتنازع في أمور عملية؟ كل هذا لابد من تحليله أولا، فلا يصح أن يهجم المناظر على رد الشبهة قبل أن يؤصل المسألة التي ترجع إليها هذه الشبهة. إذن الشبهات التي يتعرض لها المؤلف رحمه الله هنا هي شبهات في التوحيد وفي توحيد العبادة خاصة. إذن لابد أن نبين أولا ما معنى التوحيد. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. وربما يخطر لك سؤال: هل يصح أن ينتقد المؤلف رحمه الله بأنه لم يعرف التوحيد تعريفا جامعا مانعا؟ لأن التعريف الذي ذكره هنا هو تعريف التوحيد أو قسم من أقسام التوحيد، هذا تعريف قسم من أقسام التوحيد. طيب أين تعريف التوحيد بالمعنى العام؟ لا يلزم. لماذا؟ لأننا في مقام خاص، نحن في مقام خاص نرد فيه على شبهات تتعلق بقسم خاص من أقسام التوحيد، فلا يلزمنا أن نعرف التوحيد ابتداء التعريف الجامع المانع على قواعد المناطق، لا يلزم هذا. إذن انتبه لطريقة العلماء. التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو المعنى الذي نتنازع فيه، هذا هو المعنى الذي فيه الإشكال والخلاف. إفراد الله بالعبادة، كل ما هو من قبيل العبادة فإنه يفرد به الله تعالى، لا يصرف لغيره بحال. وهذا المعنى وهذا التوحيد هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. المؤلف هنا ينقل الذهن إلى قضية بعثة الرسل حتى يبين لك أن هذا المعنى الذي يذكره للتوحيد ليس مبتدعا من عنده. المؤلف لم يخترع هذا التعريف ولم يأتي من عنده بهذا المعنى للتوحيد، بل هذا المعنى هو دين الرسل. وعندما يتكلم على الرسل إذن فهذه قضية اتفاقية إجماعية، لا يمكن أن يختلف فيها نبي مع نبي، ولا يمكن أن تتباين فيها الشرائع، تمام؟ فجميع الرسل مبعوثون بالتوحيد من أولهم إلى آخرهم. فهذا أيضا مما يرسخ المسألة في نفس السامع أو القارئ. القضية إذا كانت إجماعية بين الرسل فإنها تكون أقوى وأرسخ في النفس من القضية التي تختلف فيها شرائعهم. لهذا عظمت المبادئ العشر أو الحقوق العشرة، تذكرونها مرت معنا في كتاب التوحيد، عظمت جدا وعظمت أهميتها. لماذا؟ لأنه لا خلاف فيها بين المرسلين إطلاقا، تمام؟ فكلما كان الأمر مشتركا بين الرسل كلما كانت أهميته أكبر من غيره. إذن كأنه يقول لك هذا المعنى الذي نتكلم فيه الآن هو أمر أجمعت عليه الرسل، اتفقت عليه الشرائع، لم يبعث نبي بخلافه أبدا، حتى لا تتصور أيها المخالف أيها السامع أيها الطالب إلى آخره، حتى لا تتصور أن هذا المعنى يمكن أن يكون فيه خلاف، وأنني سأقرر لك معنى معينا ربما يكون مثلا مأخوذا من شرع من قبلنا ولا شيء. لا، القضية ليست هكذا. إذن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة الذي يسمى عندنا بتوحيد العبادة أو الألوهية أو توحيد القصد والطلب إلى آخره، هذه قضية اتفقت عليها الرسل من أولهم إلى آخره. ثم أراد أن يثبت لك هذا بالدليل، فذكر أول رسول وآخر رسول وبين اتفاقهما في هذا المبدأ، في هذا التوحيد بهذا المعنى. فإذا كان الأمر اتفاقيا أو إجماعيا بين أول رسول وآخر رسول فكيف يمكن أن يختلف فيه سائر الرسل؟ صحيح؟ إذن هذا جواب عن سؤال ربما ينقرح في ذهنك أيضا: لماذا لم يعدد المؤلف المرسلين؟ لماذا لم يذكر مثلا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا؟ لماذا لم يذكر هذا؟ لا، هو اعتنى بأول رسول وآخر رسول حتى يبين لك أن فاتحة البعثة وخاتمتها كلاهما متفقتان على هذا المعنى، تمام؟ إذن من باب أولى أو يلزم من هذا أن يكون هذا الأمر متفقا عليه عند جميع المرسلين، لا يمكن أن يخالف فيه واحد منهم. طيب أول رسول ما شأنه؟ فأولهم نوح عليه السلام، ما الدليل على أن نوحا أول الرسل؟ الأصول الثلاثة. صحيح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب، فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسؤاعا ويغوث ويعوق ونسرا. طبعا قصة نوح عليه السلام مذكورة في القرآن في غير موضع، وهذا المعنى فيها واضح جدا، لكن المؤلف هنا ينبه على قضية معينة ربما لا تكون واضحة من الآيات القرآنية، لهذا لم يستشهد بها، لم يستشهد بموضع من القرآن معين في قضية الغلو في الصالحين، إنما أسماء هؤلاء الخمسة ذكرت في القرآن في سورة نوح دون توضيح حقيقة الأمر، ما الذي حدث. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ما الذي حدث. المؤلف هنا تطرق إلى هذه القضية، وهذا من فقهه ودقيق علمه، ودائما ما أنبه على هذا، لأن المؤلف رحمه الله عنده فقه دقيق جدا، ومر هذا معنا في كتاب التوحيد في مواضع عديدة. إذن المؤلف هنا يعود بك إلى أصل المسألة، نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن قومه كانوا مشركين. طيب كيف كان شركهم؟ ما سبب شركهم؟ هو يقول هنا الغلو في الصالحين. طيب من أين أتى بهذا؟ أتى به من السنة، والأثر مر معنا في كتاب التوحيد، تمام؟ طيب ما هو الأثر؟ من يذكره؟ ابن عباس؟ لا، ليس هذا، المتعلق بهؤلاء الخمسة تحديدا. أيوة، هذا هو، نعم هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها صورا، وسموها بأسمائهم، قال ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. إذن القضية جاءت من هنا، جاءت من الغلو في الصالحين، تمام. إذن أول رسول كانت قضيتهم في التوحيد، في توحيد العبادة، في إفراد الله بالعبادة، وكان سبب شرك قومه يعود إلى هذه المسألة. طيب قال رحمه الله وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. طبعا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى كلام، هذا مما يعرفه الصغير قبل الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم يشركون بالله تعالى، يعبدون غيره، يصرفون العبادة إلى غيره، والمؤلف هنا يومئ إلى القضية التي اشترك فيها محمد مع نوح عليهما السلام. يعني قوم نوح كان عندهم غلو في الصالحين، وصوروا صورا تمثل أولئك الصالحين، وكانوا يلجؤون إليها ويستغيثون بها إلى غير ذلك، وهذا بعينه هو الذي بعث عليه محمد صلى الله عليه وسلم. نفس القضية، صور تماثيل تنصب لأناس صالحين أو لأناس يعتقد فيهم الخير أو لكذا أو لكذا، على حسب ما سنبين إن شاء الله. المهم أن هذه تماثيل نصبت لنفس الغرض الذي كان عليه قوم نوح، وفعل بها نفس ما فعله قوم نوح. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني هو الذي تعامل مع الأمر تعاملا مباشرا، وفعل فعلا ماديا، وهو تحطيم تلك الأصنام والصور التي كانت تمثل أولئك الصالحين. ثم زاد المؤلف الأمر بيانا فقال أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. الكلام هنا على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا على آخر رسول، يفصل المؤلف الأمر في حقيقة دعوته وبعثته. أرسله الله إلى قوم يتعبدون. يتعبدون كيف يعني؟ هل كان المشركون يتعبدون؟ هذا سيأتي بيانه من بعد، لكن من الآن إيضاحا، هل كان المشركون يتعبدون؟ نعم كانوا يتعبدون. هل كانت عندهم عبادات يقومون بها؟ نعم كان عندهم عبادات، كما سيأتي بعد ذلك يحجون ويتصدقون إلى آخره. فكان عندهم حج، وكان عندهم نذر، وكان عندهم دعاء، وكان عندهم ذبح، وكان عندهم استغاثة، كل هذه ألوان للعبادات. لا يلزم من قولنا يتعبدون أنهم كانوا يصلون ويركعون ويسجدون، أو أنهم كانوا يصومون، لا يلزم، تمام، لأن العبادة أنواع وصور عديدة. إذا كانوا يتعبدون ويحجون، والحج كان من أظهر شعائرهم ومما ورثوه من ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن غيروا فيه وبدلوا. ويتصدقون ويذكرون الله، كان من ذكرهم لله تعالى ما كانوا يفعلونه في الحج من التلبية، صحيح، ولكنهم كانوا يشركون فيها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب هذا ذكر لله ولا لا؟ نعم، ولكنه ذكر فيه شرك، أضيف إليه شرك بالله تعالى. إذن كانت عندهم هذه العبادات، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. كيف يعني؟ قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. إذن هؤلاء كانوا يأتون بتلك المخلوقات يتوسطون بها إلى الله، تمام، كما يفعل البشر، يتوسط بفلان، يتخذ فلانا واسطة، يسأله أن ييسر له الأمر إلى آخره، نفس القضية تماما. فهؤلاء كانوا يلجؤون لأولئك الصالحين ويصرفون إليهم العبادة ويتوجهون إليهم، لماذا؟ حتى يقربوهم إلى الله تعالى. طيب هذا من أين جاء به المؤلف؟ من القرآن، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هذا منصوص عليه في الكتاب، منصوص عليه في القرآن، لا يحتاج إلى كلام، وليس فيه اجتهاد ولا فهم ولا تأويل. إذن الله تعالى بيّن لنا صراحة لماذا كان أولئك المشركون يعبدون غيره، ما السبب الذي دعاهم إلى ذلك. قال فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بدين لا أصل له، بل كان له أصل حتى عند المشركين أنفسهم، تمام، وكان هذا ظاهرا في قضية الحج مثلا. الحج بشعائره ومناسكه كان معروفا في الجملة عند المشركين، وكانوا يقومون به، صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بدين لا أصل له، بل بعث مجددا لدين إبراهيم عليه السلام. وهذا فيه الإشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن دين إبراهيم كان معروفا في الجملة عند المشركين، وإلا لما صح أن يقال فيه تجديد. انتبه، لا يصح أن يقال تجديد إلا إذا كان أصل الشيء معروفا لك، صحيح. ومنه المجددون في الدين، الحديث عند من يصححه إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. يجدد، يجدد يعني ماذا؟ يعني يأتي بدين جديد؟ لا، إنما أصل الدين معروف لنا، إنما هو يحيي فيه أمورا معينة، تمام، يذكر الناس بأمور نسوها، يخدم العلوم الشرعية، يدعو إلى الله تعالى، هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد من كل وجه، إنما كان في بعثته تجديد لملة الخليل إبراهيم عليه السلام. إذن يلزم من هذا أن دين إبراهيم عليه السلام كان معروفا لدى المشركين، وكذلك الأمر فعلا، إنما كانوا يغيرون ويزيدون وينقصون كما فعلوا في الحج وفي غيره. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يجدد دين إبراهيم عليه السلام. قال المؤلف ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. إذن تجديد دين إبراهيم عليه السلام كان أظهر ما فيه هذه القضية، أن هذا الذي تفعلونه يا قوم من صرف العبادة لأولئك الأصنام والأنداد واللجوء إلى أولئك الصالحين، هذا كله محض حق الله تعالى لا يصرف لغيره أبدا، هذا تقرب، هذه عبادة لا تصلح لغير الله عز وجل. ولهذا فهموا المعنى عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لم يفهموا شيئا آخر كما سيأتي معنا بعد ذلك في الكلام. إذن هذا التقرب وهذا التعبد لا يصلح منه شيء لغير الله تعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. لماذا؟ لأنهم كانوا أو بعضهم على الأقل يتوجه إلى أناس صالحين في الجملة، ومنهم من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يتوجه إلى الملائكة، ومنهم من كان يتوجه إلى الأنبياء، ومنهم من كان يتوجه إلى الصالحين. فكيف بمن دون أولئك؟ وهذا سيعود إليه المؤلف بعد ذلك إن شاء الله عندما يتكلم على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. نعم. قال وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. يعني إذا كانت القضية على ما ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع قومه في هذه التعبدات في الأمور العملية التي هي عبادات وقربات، يقول لهم يا جماعة هذا حق الله تعالى لا يصرف لغيره، إذن هل كان هناك شيء آخر يختلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه؟ والذهن هنا ينتقل إلى معاني الربوبية التي هي توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بها، هل كان هناك خلاف في هذا؟ فالمؤلف يحسمها لك من أول الأمر، يقول أن هؤلاء كانوا يشهدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، إذن لم يكن عندهم خلاف في هذه القضية، بل كانت معروفة مستقرة عندهم، وكانوا يدينون بذلك ويعتقدونه لا يخالفون فيه. نعم أكمل.
قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وقوله كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، ثم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات.
إذن هذه القضية التي ربما تغيب عن الذهن، بل كثيرا ما تغيب عن الذهن، كثيرا ما يظن الناس أن المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يخالفون في الربوبية، وكانوا يعتقدون في آلهتهم وأندادهم أنها تخلق وترزق وتدبر، فهذا يتصوره كثير من الناس، وهي من أعظم الشبهات كما سيأتي معنا إن شاء الله. فحتى لا يتصور أحد أن هذا الكلام من عندنا عندما نقول إنهم كانوا موافقين في توحيد الربوبية، هل هذا كلام من عندنا؟ فالجواب لا، هذا نص القرآن، الله سبحانه وتعالى بنفسه بيّن لنا في القرآن أن هذه القضية كانت موجودة عنده، كما في الآية من سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه إيش؟ ربوبية الرزق، أم من يملك السمع والأبصار، الملك من معاني الربوبية، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الإحياء والإماتة، ومن يدبر الأمر، التدبير والتصريف، فسيقولون الله. إذن لم يسندوا شيئا من ذلك إلى اللات ولا العزى ولا غيرهما، إذن كانوا يعرفون الله وكانوا يقرون به وكانوا يثبتون له أفعالهم ولا يشركون به فيها. طيب، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، هنا توحيد العبادة، أفلا تتقون إذا كنتم أثبتتم الربوبية، أفلا تتقون، أفلا تتوجهون إلى الله بالعبادة، أفلا تصرفون العبادة لله وحده لا شريك له. طيب، الآيات من سورة المؤمنون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إذن ملك هذه الكائنات والمخلوقات العظيمة التي خلقها الله في هذا الكون، هذا كله أثبته المشركون لله تعالى، لم يشركوا به فيه شيئا. وغير ذلك من الآيات هذا كثير، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، وهكذا. إذن كانوا معترفين ومقرين بوجود الله تعالى، وكانوا معترفين ومقرين بربوبيته، لا يسندون شيئا من أفعاله إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللاتي أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
يقول رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، بماذا؟ بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل، رغم موافقتهم في هذا، هل كانوا مسلمين؟ هل دخلوا في الإسلام؟ هل كف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم؟ الجواب لا. إذن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، وهذا النوع من التوحيد ليس هو التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا، وفي إقرارهم بذلك لم يكونوا موافقين للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه قضية في منتهى الأهمية، لأنه ستنبني عليها شبهة من الشبهات بعد ذلك. قال: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تأكيد لقضية الاتفاق بين المرسلين كما ذكرنا، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، إذن التوحيد أنواع ليس شيئا واحدا، فقد يكون الرجل موحدا في قسم ومشركا في قسم آخر، وهذا مر معنا في كتاب التوحيد في تفسير قوله تعالى: أحسنت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن جمع لهم بين ماذا وماذا؟ بين إيمان وشرك، أو بين توحيد وشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني في توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون يعني في توحيد الألوهية. إذن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وهذا في حد ذاته يكفي لكونهم مشركين ولا ينفعهم ذلك الإقرار بتوحيد الربوبية. ثم انتبه هنا إلى هذه العبارة، قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. هذا مهم جدا حتى تعرف مدى تأثير تطاول الزمن وغياب العلم وكثرة الجهل. عندما يجتمع هذا كله يأتي أهل الباطل بتغيير المصطلحات والأسماء حتى يصرفوا الناس عن مواطن النزاع. فهم يعرفون تماما أن الخلاف هو في توحيد العبادة، في صرف العبادة لله تعالى، لكن يسمون هذا الاعتقاد. فإذا سمع السامع هذا، إذا سمع أن هذا التوحيد هو الاعتقاد أو هو ما يسمى بالاعتقاد، ربما انصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى إثبات وجود الله مثلا، وقال هذا ليس فيه خلاف. ربما انصرف ذهنه إلى توحيد الربوبية وقال هذا ليس فيه خلاف، كما سيأتي معنا في الشبهة نفسها أنهم يقولون نحن لا نعتقد فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، فما دام أن الأمر كذلك فلا يصح أن تقولوا إننا مشركون، أليس كذلك؟ فانتبه لهذه القضية التي هي من صنيع أهل البدع، يسمون الأسماء بغير، يسمون الأشياء بغير أسمائها ويلبسون على الناس. وانتبه أيضا إلى مدلول الاعتقاد عندما يطلق على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العباد. ربما تقول وما علاقة الاعتقاد بهذا؟ هذه مسألة عملية، صرف العبادة لله هذا جانب عملي، أين الاعتقاد فيه؟ الجواب أنه لا يصرف العبادة إلا بناء عن اعتقاد، لولا أنه اعتقد لما صرف. اعتقد ماذا؟ اعتقد استقلالا بالتصرف، اعتقد توسطا واستشفاعا، لا بد أن تكون هناك عقيدة، لا بد. وهذا هو الذي نسمعه من العوام الآن، يقولون الولي الفلاني نحن نعتقد فيه ماذا؟ أنه يتصرف، يدبر الكون، له تصرف في أمور الكون، وكله الله تعالى بكذا وكذا، فيه بركة، فيه تأثير، ينفع ويضر، صحيح؟ ويعتقدون أنك إذا ذهبت إلى هذا المكان فسيحصل لك كذا ويحصل لك كذا، هذا اعتقاد. فبناء على ذلك يذبحون وينذرون ويستغيثون ويفعلون هذه الأشياء، تمام؟ إذا توحيد العبادة لا بد أن يرتبط بتوحيد الربوبية، لا بد أن يرتبط بالاعتقاد، لأنه في الحقيقة مبني على اعتقاد. فعندما يطلق المشركون في هذا الزمن على توحيد العبادة أنه اعتقاد، فهذا بناء على ما يجدونه في قلوبهم ونفوسهم من الاعتقاد في غير الله تعالى. نعم. قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. يعني القضية عندهم أيضا أنهم كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، عندهم تعبد كما سبق معنا في أول الكلام، عندهم تعبد وتقرب في الجملة، لكن يشركون بالله تعالى في هذا التعبد والتقرب. فمنهم من يتقرب للملائكة، ومنهم من يتقرب للصالحين، ومنهم من يتقرب للأنبياء، كل هذا بقصد طلب الشفاعة كما سبق ويأتي بيانه إن شاء الله. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال لهم دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يعني إذا عرفت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك، على ماذا؟ على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، إذن هذا في حد ذاته مخالفة، هذا خطأ. فلا يأتي واحد منهم يقول طيب أنا توجهت إلى الله، يعني ليس التوجه كله لغير الله، إنما هناك توجه لله. فنقول لا، العبادة لا بد أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، لا يصح التشريك فيها بين الله تعالى وبين غيره، فكيف لو صرفت كلها إلى غير الله عز وجل؟ إذن هذا الصنيع في نفسه شرك، يسمى شركا، وهكذا ذكر في القرآن، وهكذا كان أولئك القوم مشركين يسمون كذلك ويعاملون بأحكام ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم على هذا الشرك، إذن هذا يسمى شركا، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، إذن هذا بخلاف الإخلاص. وإخلاص العبادة لله وحده الذي هو التوحيد هو صرف العبادة كلها لله وحده. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. يعني إذا تحققت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم على هذا المعنى، على معنى الإخلاص، ليكون الدين كله لله كما قال الله تعالى في نص القرآن. وهذه كلها صور للعبادة، ومر هذا معنى في كتاب التوحيد. إذن هذه كلها صور للعبادة، والمقصود أن تكون هذه الصور كلها وما يشبهها، كل ما يتحقق فيه معنى العبادة لا بد أن يكون موجها لله وحده، لا يصح أن يصرف منه شيء وإن قل لغير الله تعالى. قال: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، هذا الذي سبق معنا، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني هذا في حد ذاته كان سببا في استباحة الدماء والأموال، يعني لا يمنع من ذلك أنهم يريدون شفاعة وتوسطة، لا، مجرد التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان القصد ماذا؟ الاستشفاع والتوسط. يعني هو لم يعتقد فيه هو أنه يؤثر، لم يعتقد فيه خلقا ولا رزقا ولا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لم يعتقد فيه شيئا من ذلك، وهو معترف بهذا، لكن مجرد صرفه للعبادة لهذا الغير يكفي في استباحة دمائه وأمواله. تمام؟ فهذه كلها معان يحرص المؤلف رحمه الله على إيصالها للقارئ. طيب، أين جواب الشرط؟ هذه كلها جمل شرطية سبقت في كلام المؤلف رحمه الله، إذا عرفت كذا وتحققت كذا. طيب، أين جواب الشرط؟ قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. الحمد لله. أما بعد، فجواب الشرط في قوله رحمه الله: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، إذن هذا كله كان في سياق مسألة واحدة وهي بيان حقيقة التوحيد. إذا عرفت ما تقدم وتحققت معناه وتبين لك، عرفت رأس المسألة. ما رأس المسألة؟ حقيقة التوحيد، معنى التوحيد، هذا هو الأساس الذي لا بد أن نتفق عليه، وهذه هي القضية التي هي فاتحة كشف الشبهات والأصل الذي ينبني عليه كل شيء. لأننا لو فقهنا معنى العبادة وعرفنا حقيقة التوحيد الذي بعث به الرسل والذي وقع الخلاف فيه بينهم وبين أقوامهم، فستنحل القضية. لهذا ستجد أن جميع الشبهات أو معظمها على الأقل تعود إلى الخلل في هذه النقطة، أنهم لا يعترفون أنهم يعبدون غير الله. يقول: يا رجل، أنا ما عبدت غير الله، هذا لا يسمى عبادة، هذا توسل. عرفت؟ يسمون الأشياء بغير أسمائها. وإلا فلو عرف أن هذا عبادة فلا يمكن أن يصرفه لغير الله تعالى، ما دام أنه يدعي الإسلام وينتسب إليه ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا نستفيض في هذا أكثر، لأن الكلام سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله. إذن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ما هو؟ هو ما تقدم: إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، كل ما يسمى عبادة فإنه يصرف لله وحده لا شريك له، لا يصرف منه شيء أبدا لغيره ما دام يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه عبادة. وهذا الذي سبق تأصيله بحمد الله تعالى في كتاب التوحيد، فرقنا بين الشيء كجنس وبين الشيء كماذا؟ كعبادة. يعني عندما تكلمنا عن الخوف تذكرون، قلنا الخوف كجنس ينقسم، منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة. فالذي لا يصح أن يصرف لغير الله هو الخوف الذي هو عبادة، ليس مطلق الخوف كجنس أو كشعور أو كإحساس. عرفت هذا؟ فكل ما تبين فيه أنه عبادة وتحقق فيه ضابط العبادة ومعناها فلا يصح صرف شيء منه لغير الله تعالى وإن كان أقل القليل. فلو أن واحدا مثلا أتى بتسعة وتسعين عبادة لله وأتى بعبادة واحدة لغير الله فقد أشرك. حتى في داخل العبادة الواحدة، لو أنه في الصلاة مثلا وجعل يقرأ ويذكر ويركع وكذا، حتى إذا كان في سجدة واحدة نواها لغير الله سجدها، يعني كان أمامه مثلا صنم ولا وثن ولا تمثال ولا صورة ولا شيء، فنوى بهذه السجدة أن يتقرب لهذه الصورة مثلا، أشرك بالله مباشرة ولا ينفعه بقية الصلاة إطلاقا. واضح؟ إذن هذه حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذن المشركون كانوا يوافقون في شيء ويخالفون في شيء. لو كان الرسول قد قال لهم قولوا لا رب إلا الله، لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله، لقالوا سمعنا وأطعنا، لأنهم هكذا كانوا يعتقدون، ما كانوا يحتاجون إلى أحد حتى يذكرهم بهذه القضية التي هي مستقرة عندهم. لكن ما التوحيد الذي خالف فيه المشركون؟ ما التوحيد الذي أبى المشركون أن يقروا به؟ ليس توحيد الربوبية، وليس هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، وإنما هو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، صرف العبادة لله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.